بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 70 من دروسنا في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا في الدرس الماضي من باب عقده المؤلف لوظائف المرشد المعلم المربي، اليوم نريد أن ننتقل إلى كلام قد ذكرنا جزءا منه في كلام الغزالي رحمه الله تعالى، وهو أولا آفة العلم، آفة العلم، ثانيا علامات علماء الآخرة وعلامات علماء السوء، نستغفر الله ونتوب إليه. طبعا إخوتي الأكارم، نحن نقرأ هذا الباب، لكن أول شيء بدنا نحذر منه أنفسنا أننا إذا قرأنا علامات الآخرة وعلماء الآخرة يعني وعلامات علماء السوء، ينبغي أن نقرأ ذلك لأنفسنا لا لنضع الناس في الميزان. يعني أنا الآن بقرأ هلا بحط بقى الشيخ فلان من علماء الآخرة أم من علماء السوء، والشيخ فلان والشيخ فلان، يعني بصير أنا إيش، أنا عم حط حالي أنا صاحب الميزان. لا، نحن نريد أيها الإخوة أن نقوم أنفسنا، وأما الناس فواجبنا أولا أن ننصح أنفسنا والناس بهذه المسائل، والشيء الثاني واجبنا أن نتذاكر هذه المعاني وأن نحسن الظن بالناس. يعني أنا الآن هذا أخي طالب علم، أنا واجب حسن الظن فيه أنه إن شاء الله من المخلصين، إن شاء الله من الصادقين، إن شاء الله من أهل التربية وأهل الصلاح. أنا ما لي شغل بأحواله الخاصة، أنا واجب حسن الظن فيه، لكن بالمقابل واجب أيضا أن أتناصح معه إذا جلسنا أن نتكلم عن هذه الأشياء، لكن لا أطعن به، لا أضعه في الميزان، وإنما أضع نفسي أنا في الميزان. هل أنا ممن ظهرت عليه علامات علماء السوء فأستغفر، أم ممن ظهر عليه بعض علامات علماء الآخرة لأحمد الله عز وجل على ذلك؟ إذن هذا شيء لابد أن ننتبه له. لكن قبل كل شيء أريد أن أقف عند كلمة آفة العلم. لاحظوا أيها الإخوة، عندما نقول آفة العلم، إذن العلم شيء مذموم، له آفات، إذن ينبغي أن يترك، إذن ينبغي أن يترك، له آفات، وهذا ما فعله بعض المحرومين. لا، العلم عظيم وخير كبير، لأنه ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا تكلمنا عن آفاته نتكلم عنها لنجتنب الآفات، ونترك العلم لنجتنب الآفات لا لنترك العلم. يعني أنا بقول العلم مثلا يورث الكبر، إذن الكبر آفة، فأنا ماذا أفعل؟ أتعلم وأجتنب الكبر، مو أترك العلم خوفا من الكبر. العلم ربما أورث الحسد، طيب إذن ماذا أفعل أنا؟ أتعلم وأجتنب الحسد. لذلك إخوتي الأكارم، آفات العلم نقرأها لنجتنب الآفات في العلم لا لنترك العلم. العلم لا يترك لأنه ميراث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن نترك الآفات التي قد تعرض لنا في طلب العلم. نعم.
الباب السادس في آفات العلم وبيان علماء وبيان علامات علماء الآخرة وعلماء السوء. قد ذكرنا ما ورد في من فضائل العلم والعلماء
في أول كتاب العلم. نعم.
وقد ورد في العلماء السوء تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشد الخلق عذابا يوم القيامة.
طبعا في العلماء السوء يعني أن نصفهم بالسوء، أما الأفضل علماء السوء بالإضافة، الأفضل علماء السوء. نعم.
وقد ورد في علماء السوء تشديدات عظيمة دلت على أنهم أشد الخلق عذابا يوم القيامة.
سبحان الله. وضرب الله لهم أمثلة في القرآن في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. والآية الثانية: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخذ الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. سبحان الله. تصوروا إخواننا أن يشبه هذا الرجل الذي قالوا وصل إلى معرفة اسم الله الأعظم، شبه بماذا؟ بالكلب. فمثله كمثل الكلب. طبعا ليس هو كالكلب لأنه كان يعلم اسم الله الأعظم، لا، لكن مثله كمثل الكلب لأنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. إذن هذه الصفة المذمومة. أما كونه آتاه الله آياتنا آتيناه آياتنا هذه مكرومة، هذا فضل، هذا شرف، لكنه مسكين لم يحافظ على هذا الشرف. نعم.
فمن المهمات العظيمة معرفة العلامات الفارقة بين علماء الدنيا وعلماء الآخرة.
سبحان الله إخواننا، أحيانا بعض الناس بلا وعي يتكلم كلمة، يعني مثلا أنا رأيت شاب عم يطلب علم، رأيت منه خطأ، رأيت منه زللا، ماذا أقرأ؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني أعيب على هذا الطالب العلم بهذه الآية، أنا أقول له أخطأت يا أخي، هذه الآية جاءت في بني إسرائيل في وصف مذموم كان عليه علماء بني إسرائيل أخطر بكثير مما فعله هذا الشاب. وأنت عندما ترى شابا ينبغي لك أن تعلم أنه طالب علم لكن عنده زلل، تعظم العلم الذي يحمله وتعظم المنهج الذي يسلكه وتنصحه أن يترك الزلل الذي وقع فيه. أما أن تقرأ هذه الآية هذا غير مقبول أيها الإخوة، خصوصا عندما نتكلم عن شخص معين. يعني أنا عندما أتكلم بشكل عام هذا أمر سهل، أما أن أقول فلان نعم أن أتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا والعياذ بالله أطبق عليه هذه الآية على الخصوص، فهذا من أخطر ما نقع به أيها الإخوة. نعم.
ونعني بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصدهم من العلم،
ونعني بعلماء الدنيا علماء،
ونعني بعلماء الدنيا علماء السوء الذين قصدهم
من هم علماء
من
الدنيا أخواننا؟ يقابلهم علماء الآخرة. متى نقول عن هذا العالم أنه عالم من أهل الدنيا من علماء السوء؟ متى؟ ينبغي إخواننا أن نعلم الموازين. طيب إذا تعلمنا الموازين ماذا نفعل؟ نطبقها على الناس أم على أنفسنا؟ لا، نطبقها على أنفسنا. نعم.
الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا.
شايفين إخواننا؟ هؤلاء الذين تعلموا العلم ليتنعموا به في الدنيا، يعني جعلوا العلم ثمنا للدنيا، بذلوا العلم لينالوا به الدنيا، إن كان منصب وإن كان مال وإن كان مكان بين الناس وما شابه ذلك. وهؤلاء إخوان الأكارم لماذا كانوا من علماء السوء؟ أولا لأنهم بذلوا الغالي وهو العلم وهو الدين للدنيء وهو الدنيا، بذلوا الكثير للقليل، هذا أول شيء. الشيء الثاني لأن هذا المنهج الذي هم عليه ربما أوصلهم إلى أن يبيعوا دينهم، يغيروا الأحكام وربما يقروا المنكر وما شابه ذلك لأن قصدهم الدنيا. أما لقصد الله عز وجل لا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل ولا كثير. الدنيا إخواننا مهما كثرت ماذا قال عنها ربنا؟ قل متاع الدنيا قليل. إيش يعني قليل؟ يعني مهما كثرت فمتاعها قليل. يعني إنسان الآن فقير ما عنده شيء، ماذا نقول له؟ قل متاع الدنيا قليل. طيب إذا جاء قارون معه مفاتيح الكنوز ماذا نقول له؟ قل متاع الدنيا قليل. الدنيا بكل ما فيها قليلة. نعم، لذلك شو قال الحديث؟ لموضع صوت أحدكم من الجنة، شوف قديش قليل، موضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. إذن القليل من الآخرة كثير، والكثير من الدنيا قليل.
الذين قصدهم من العلم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها.
سبحان الله، التوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهلها، يريد منصبا، يريد مكانة، يريد منزلة، سواء كانت المنزلة رسمية إدارية أو كانت منزلة شعبية بين أهلية بين الناس. يعني إنسان أحيانا ما له منصب مثلا إداري، منصب رسمي، لكن له منصب بين الناس، شهرة، جاه، مكان معظم في المجالس. إذن هذه مكانة غير رسمية لكنها موجودة، فإذا أنا غايتي هذه المكانة فهذا لا شك أن يجعلني من علماء السوء والعياذ بالله. نعم،
قال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه.
يا لطيف، عالم لم ينفعه الله بعلمه. استغفر الله ونتوب إليه. إخواننا الأكارم، هذا البحث من ينبغي أن يقرأه؟ طبعا من حيث العلم كلنا، لكن من أحوج الناس إليه؟ يقرأه العالم لنفسه والمتعلم ليجتنب هذا الشيء. هل طالب علم للسماء وصل له المكان هي، لكن ينبغي عليه أن يتنبه على هذه المعاني في أول الطريق ليجتنب هذه الآفات من أول الطريق. والحقيقة أخواننا أننا إذا أحسننا البداية وفقنا الله إلى حسن النهاية، وحسن البداية بشيء دقيق ألا وهو الإخلاص لله. لأنك إذا وفقك الله إلى الإخلاص ملكت مفاتيح الصلاح والإصلاح لنفسك. الإخلاص لله عز وجل، أن تتعلم فعلا لله تبارك وتعالى.
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكون المرء عالما حتى يكون بعلمه عاملا.
الله الله، هذا الذي ينبغي أن نقوله لأنفسنا وأن نذكر به طلابنا دائما: لا يكون الإنسان عالما إلا إذا كان بعلمه عاملا. حط هالميزان على أنفسنا، شو منقول؟ نستغفر الله ونتوب إليه، نستغفر الله ونتوب إليه. لذلك إخواننا لا تغرك شهادة حملتها، لا تغرك مرتبة أن وليتها، لا يغرك مكان عند الناس، دع كل هذا الكلام جانبا، حط هذا الميزان: أنت عالم بمقدار ما تعمل بعلمك، أنت عالم ليس بمقدار ما تقرأ وتحفظ وتروي وما شابه ذلك، بل بمقدار ما تعمل. هذا إخواننا ليكون علمك نافعا، وإلا العلم كثير. يعني الآن إخواننا في ناس مستشرقين غير مسلمين ربما عندهم علوم ليست عند علماء المسلمين، لكن هل هذا العلم نافع؟ الجواب لا، لأن العلم عندنا هو بمقدار ما نعمل بهذا العلم. يا إخواننا الأكارم، نحن اليوم حقيقة ينبغي أن نعيد هذا النفس التربوي إلى مؤسساتنا التعليمية الشرعية، ينبغي أن نضخ هذه التربية وهذا الفكر في نفوسنا جميعا، خصوصا المتعلمين في المؤسسات التعليمية الشرعية، يعني إن كان كليات، إن كان معاهد، إن كان ثانويات، إن كان كذا حلقات مسجدية، ينبغي أن نضع هذه المبادئ والقيم نصب أعيننا في حيز المدرسين أولا وفي حيز الطلاب ثانيا، المدرسون أولا والطلاب ثانيا.
وقال صلى الله عليه وسلم: العلم علمان،
الله،
علم على اللسان فذلك حجة الله تعالى على خلقه.
انظر الكلام العجيب، حجة الله على الخلق هو هذا العلم الذي على اللسان، الذي نقوله، الذي نشرحه، الذي نذكره، الذي نتكلم به. فأنا كلما أكثرت الكلام أكثرت حجج الله علي وأستغفر الله، أكثرت حجج الله علي وأستغفر الله. طيب يعني ما نتكلم؟ لا، أنا متكلم، لكن مع مراعاة هذه المعايير. أول هذه المعايير أن نتكلم بإخلاص وأن نجعل أنفسنا أول المقصودين بهذا الكلام. أنا عم بتكلم لنفسي قبل كل الناس. نعم.
وعلم في القلب،
الله،
فذلك العلم النافع.
أي والله، العلم النافع أخوان الذي يكون في القلب محبة لله، إخلاصا لله، تعظيما لله، إقبالا على الآخرة، زهدا في الدنيا. هذه المعاني القلبية أخواننا هي سر العلم، هي سر العلم يا أخواننا. ونحن اليوم حقيقة والله نحتاج إلى كثير وكثير وكثير من هذه المعاني التي تنقذنا مما نحن فيه. أنا أقول أنا وأمثالي والله في بلاء عظيم من خلال واقعنا. لذلك إخواننا نحتاج إلى هذه المعاني لنتخلص من هذا الواقع الذي نحن فيه. استغفر الله وأتوب إليه. يعني الآن لما الطالب إخواننا عم يدرس كل همه إنعم أن يكون هو الأول، هو يكون هو شهادة علامات، هذا مطلوب لا ننكره ولا نسمح لطلابنا أن يقصروا فيه، لكن نقول لهم انتبه، أنت ما لك الآن طالب بمادة كذا واختصاص كذا، أنت الآن طالب في علم شرعي. لذلك العلامات هذه من مظاهر الاجتهاد والجد، لكن مع الإخلاص لله عز وجل ومع العمل بالعلم. إيه نعم، يعني الآن الله يعفو عنا ويسامحنا، هذا الآن الطالب إيه نعم عم يقرأ إيه نعم وبالوالدين إحسانا، قاعدين بالقاعة حكينا شو فيها قراءات، شو فيها بلاغة، وشو فيها فصاحة، وحكينا الآن إيه نعم أن إعرابها وبماذا يتعلق الجار والمجرور، شرحنا ساعة كاملة، ثم عدنا إلى البيت وما طبقنا منها شيء بر الوالدين. هذا نقول هذا العلم كله على عيننا وراسنا، لكن بدنا العمل يا جماعة، بدنا العمل بهذا العلم. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان عباد جهال وعلماء فساق.
اثنين شر، عباد جهال وعلماء فساق والعياذ بالله.
وقال صلى الله عليه وسلم: لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء.
طبعا لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء. لما أقعد بجلسة أنا بحسن أنه أظهر بين العلماء، بحسن ناظر العلماء، رد على العلماء وما شابه ذلك.
لا تتعلم العلم لتباهوا به العلماء ولتماروا به السفهاء ولتصرفوا به وجوه الناس إليكم.
والعياذ بالله، لتصرفوا وجوه الناس إليكم. يعني أنا الآن إخواننا طلعت على المنبر، حضرت خطبة قوية جدا، جمعت الشواهد، والله هذا الشاهد يعني مؤثر جدا، هذا بيت شعر ما شاء الله بيطيع عقول السامعين أو ما شابه ذلك، وطلعت على المنبر كل غايتي أن أستمتع بإعجاب الناس بي. بالله عليكم شو الخطيب هذا؟ بئس هذا الخطيب إخواننا. بينما سبحان الله الخطيب الذي يتعلم وغايته أن يجمع الخلق على الله، وغايته إخواننا أن الله سبحانه وتعالى جعلني أمينا على هذا المنبر، هذا منبر النبي عليه الصلاة والسلام، والناس جاءوا لينتفعوا بالكلام، فأنا أعد هذا الإعداد لأقربهم إلى الله، غاية الإخلاص لله. يتذوق هذه المعاني إخواننا، وإلا لك والله شيء خطير يا إخواننا. شوفوا الآن: أو لتصرفوا وجوه الناس إليكم، يعني غايته أن أنا هلأ قدموني للكلام بين الحاضرين، نقوني أنا بالحفلة أتكلم أنا، إذا لازم أنا نال إعجاب الحاضرين، لازم أطلع أحسن واحد، لازم أطلع متكلم قوي. معاذ الله أيها الإخوة، ينبغي إخواننا أن ننتبه لذلك، حتى عندما نأتي بخطب قوية وفصيحة ودروس قوية، يجب علينا أن نعلم أن الغاية هي النفع لأنفسنا والناس، وليست الغاية أن نرتفع في وجوه الناس أو في قلوب الناس أو أن نبني لأنفسنا جاها أو مكانة ولا شيء من ذلك أبدا. الله يرحم الشيخ ملا رمضان البوطي، هذا الولي الصالح، أنا سمعه منه مرة بالدرس، قال أنا كان درس الجمعة العصر، قال أنا لو هلا تأخرت عن الدرس وجئت إلى المسجد ورأيت مدرسا آخر غيري جلس مكاني في الدرس ودرس وكان درسه أحسن من درسي والناس سروا بدرسه أكثر من درسي وأقبلوا عليه أكثر مني، بزعل ولا بفرح؟ قال إذا بزعل إذا أنا شغلي مولى الله، الله يتوب علينا ويعفو عنا. سبحان الله، شوفوا إخواننا ليه؟ لكن مو عم دل على الله، جاء إنسان دل على الله غيرك والناس انتفعوا به، ليش تزعل؟ شوفوا المعايير يا إخواننا، لتصرف وجوه الناس إليك. نعم،
فمن فعل ذلك فهو في النار.
يا لطيف، مع أنه شو عم يساوي؟ ما عم يشرب خمر، ما عم يسرق، ما عم يزني، هو الآن يعلم. طيب العلم هيك نهايته؟ قال لا، مو العلم هيك نهايته، هذه الآفات والنيات السيئة التي قارنت العلم، وإلا العلم شرف وفضل ومكانة عظمى، لكنك أفسدته بالنيات السيئة والمقاصد الخسيسة.
وقال صلى الله عليه وسلم: لأنا من غير الدجال أخوف عليكم من الدجال.
سبحان الله، الدجال معروف علاماته، والدجال معروف الدواء منه.
فقيل: وما ذلك؟ فقال: من الآئمة المضلين.
يا لطيف، من الأئمة المضلين، والمراد هنا الإمام في العلم وليس الإمام في الخلافة أو ما شابه ذلك. نعم، على أنه قد يحمل على الأمرين. نعم،
وقال صلى الله عليه وسلم: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا.
إذن نضب غراضنا وشنتينا وكتبنا ونروع على البيت، ليه؟ خوفا من أن نزداد من الله بعدا. نقول له: لا يا أخي، لا تفهم خطأ، وإياك أن يتصيدك الشيطان، ما فعلته من الخطوة الأولى وهي التعلم فهذا شيء عظيم دعانا إليه ربنا ودعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، وبين لنا العلماء فضله سلفا وخلفا، التعلم مطلوب. لكن وين المشكلة؟ المشكلة أن لا تعمل بهذا العلم. إذن ما هو المطلوب منا؟ أن نتعلم وأن نعمل بالعلم، أن نتعلم وأن نعمل بالعلم، أن نزداد علما وأن نزداد هدى وأن نزداد قربا من الله عز وجل.
وقال عيسى عليه السلام: إلى متى تصفون الطريق للمدلجين؟
شوفوا المثال يا أخواننا، شوفوا المثال: إلى متى تصفون الطريق للمدلجين؟ نعم،
وأنتم مقيمون مع المتحيرين.
يعني الناس كلها واحد واقف، إيه نعم، وكل ما جاء إنسان من هون الطريق يا أخي، أسلق إلى الطريق، طريق النجاة من هون يا أخي، هو قاعد بموضع الهلاك، يصف الدواء لغيره وهو سقيم، يدل على الطريق وهو متحير. شوفوا هالمثال العجيب، يعني هذا المدرس إخواننا الذي يقول للناس اتركوا الدنيا وازهدوا في الدنيا وأقبلوا على الله وهو لا يفعل ذلك، إذن هذا الإنسان هذا حاله، هكذا يقول سيدنا عيسى.
ف فهذا وغيره من الأخبار يدل على عظيم خطر العلم، فإن العالم إما متعرض لهلاك الأبد أو لسعادة الأبد.
يعني العالم بعلمه إما أن يسعد سعادة الأبد إذا وفق إلى الإخلاص والعمل بالعلم وكان قصده حسنا وعمله حسنا، وإما أن يتعرض لهلاك الأبد. لهلاك الأبد. نعم.
وإنه بالخوض في العلم قد حرم السلامة إن لم يدرك السعادة.
قد حرم السلامة إن لم يدرك السعادة. إذا لم تكن سليما سعيدا فأنت من الهالكين، ونستغفر الله ونتوب إليه. لذلك إخواننا نسأل الله أن يثبتنا على طلب العلم، وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا للعمل بالعلم ظاهرا وباطنا.
وأما الآثار،
وطبعا إخوان أكارم هنا يعني نقول ينبغي علينا أن نعتني عناية كبرى بأنفسنا أولا، وبإخواننا ثانيا، وبالمؤسسات التعليمية الشرعية عموما، أن يكون فيها فكر التربية والتزكية مع التعليم. ينبغي أن يكون فينا فكر التزكية على منهج النبوة، على منهج السلف، مو منهج إخوان التربية أن والله يعني يكون إنسان هيك لبق ومظاهر وشكليات. هل الآن ربما أنا أحيانا نعم أنا بصلح حالي أنه إيش أن يكون ما شاء الله خطيب هيك سلوكي، يعني لا يا أخي ما بدنا نحرس الظاهر، نريد حقيقة تزكية حقيقية على منهج العلماء الربانيين. ينبغي أن يكون هذا الفكر لدى كل مدرس في الشريعة، ولدى كل متعلم في الشريعة، وينبغي في كل مؤسسة تعليمية شرعية أن يكون لديها هذا الفكر التربوي إضافة إلى الفكر التعليمي. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.